كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا إياكم لما في رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معا حول فتاوى الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالسداد والصواب، وأن يجعل ما نقول ونفعل حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتمها. بداية، كان البعض قد سأل في المرة السابقة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينسب إلى رسول الله: ابدأوا بالسيد الطعام. فهذا حديث لا يصح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابدأوا بسيد الطعام، ويقصدون بسيد الطعام اللحم، هذا غير صحيح ولا يصح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الصحي إننا أبدأ بالفاكهة، والقرآن الكريم قال في طعام أهل الجنة: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. فقدم الفاكهة، قدم الفاكهة، وفي آية تانية: ولحم طير مما يشتهون، بعد ما قال إيه؟ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. فالأصح والأوفق للمعدة وللغذاء أن نقدم الفاكهة. أما إبداء بسيد الطعام ويرفع البعض ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح. أيضا البعض كان قد سأل، طيب معنا اتصال، نأخذ اتصالات وراء بعضها ثم نتوقف الإجابة عليها. السلام عليكم.
ألو
يا أخي محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، كانت تفضل أخي
دكتور طه عزيزي.
إن شاء الله. وات صوت التلفزيون بعد إذنك وتكلم في التلفون.
لو سمحت يا عم الشيخ، في موضوعين بس في غاية الأهمية، ريت أن أنا أخذ رأي حضرتك فيهم.
تفضل.
الموضوع الأولاني، هو كان في عادة سيئة كنت بلجأ لها، وحلفت يمين الله أن أنا ما أرجعش لها تاني.
أيوة.
وفي نفس الوقت رجعت لها تاني وكسرت اليمين، وقلت ان انا هعمل كفارة يمين.
طيب،
فياريت حضرتك تجيبنا على هذا الموضوع، ضروري جدا، لان الموضوع مش بنين من اللي تاني. طيب. حاجة يا شيخنا، في اللهم صل على النبي، كان في انا كنت راكب مواصلة، وواحد كان راكب جنبي وترك تليفون المحمول، فأنا يعني الشيطان سهاني برضو وخدت التليفون، وما قلتلوش، كان بإمكان ان انا اقول له خد التليفون يا كابتن، ما رضيتش اديه له، وخدته وقعد معايا فترة. المهم ان استغفرت ربنا وبعت التليفون ده بمبلغ من المال، والمبلغ من المال ده انا طلعته، ما صرفتش منه ولا شلت على نفسي، واستغفرت ربنا، وعايز اعرف بس ان ليا كده توبة، وهل عليا وزر او بس. انا والله نيتي سليمة جدا يعني.
ايوه، بس انت تليفون زي كده كان ممكن ترجعه لصاحبه عن طريق الارقام الموجوده فيه.
الشيطان يا شيخ، الشيطان.
ما تقدرش ترجع تشتريه تاني؟
لا، انا بعته وفلوسه وطلعتها لله.
ايوه، انا بتكلم على انك تجيب التليفون اللي انت بعته ده وتوديه لصاحبه. ما اصلا انا مش هصادر على صاحب الحاجه، مفروض من شروط التوبه رد المظالم الى اهلها، فانا ارجع الحاجه لصاحبها، مش هيتصدق بثمنها. تصدق بتمنى ده اذا عجزت عن الوصول اليه، لكن تليفونات عليها ارقام، ممكن اضرب اي تليفون اي رقم واقول له لو سمحت على خد تليفونك. نعم، في اسئله تانية؟
طبعا مش الشيخ اللي جاب على السؤال الاولاني، بعدين حضرتك وانا هستناه.
طيب، لا خلاص ان شاء الله نتابع معانا من خلال الشاشه. اتصال اخر. السلام عليكم. الاخ فتحي.
ايوه يا باشا،
اتفضل حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. ايوه يا باشا،
اتفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
عندي زوجتي توفت من 6 سنين.
ايوه. ايوه.
فعندي ولدين وبنت.
ايوه.
بنت عندها 28 سنة، وكبير عنده 33، وولد عنده 31 سنة.
ماشي، سؤالك على ايه؟
طبعا خدتهم تدخلت في الوسط ان انا لو نيت فيها جواز اكتب البيت اللي انا بنيه في بلد نسايبي باسم ولادي.
ايوه.
لو اللي هتتجوزها دي كفايه عليها المعاش.
ايوه.
فطبعا ولادي مسكوا ودانهم لخالتهم وخالتهم طبعا عماله تزن على دماغهم ان انا ما اتجوزش، واقفين حالي مش عايز مش عارف يعني ما فيش حد يخدمني بقى دلوقتي.
طيب ماشي حاضر ماشي.
فانا عندي 58 سنه.
ماشي ماشي حاضر سؤالك واضح. نعم. السلام عليكم. صد اخر. طيب السؤال الثاني اللي كان اجلناه من سبارة سابقة، الرجل الذي قتل مؤمنا خطأ عليه شيئان، عليه دية يدفعها لأهل المقتول وكفارة انه يحرر رقبة، فان لم يجد رقبة وهي غير موجودة طبعا يصوم شهرين متتابعين. فلو ان انسانا لا يستطيع الصيام شهرين متتابعين، من العلماء من قال تقاس على كفارة الظهار، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا رأي موجود في الفقه قال به الإمام الشافعي، وإن كان عدم النص على اللي يعني الأخذ بهذا الرأي، إنما هو مستنبط مش من آية القتل، إنما مستنبط من آية الظهار، يجعل البعض يقول لك لا مفيش بديل عن الصيام. ومن ثم فإن على الإنسان الذي وقع منه هذا الخطأ، قتل مؤمنا خطأ، لابد أن يبدأ ويجتهد في الصيام شهرين متتابعين، حتى وإن اختار أياما يكون فيها النار قصيرا وأيام الشتاء مثلا، ويصوم بحيث أنه لا يستعيض عن الصيام بشيء آخر. فإن تحقق العجز بالفعل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أنه يعني هيصوم، يبقى ممكن يأخذ بالرأي الآخر وهو أنه يطعم 60 مسكينا. الأخ اللي بيقول أنه هو كانت عنده عادة سيئة فحلف بالله ألا يفعلها، وبعدين مع ذلك حنث في يمينه وعاد إليها مرة ثانية. طبعا هو الحنث في اليمين يقتضي كفارة، لكن يبقى السؤال طب والعادة السيئة اللي تتعملها دي، افرض مت وانت بتعملها تعمل ايه؟ تلقى ربنا وانت عاصي؟ من أدراك أن هذه المعصية سيغفرها الله لك؟ زي ما بقولك لا تحتقر، لا تأمن لقلة المعصية، فإنك لا تدري هل غفرها الله لك أم لا. إنما يغفر الله تعالى الذنب إذا تاب الإنسان منه. وانت عارف ممكن ذنب واحد ممكن يودي الواحد في داهية. سيدنا آدم أخرج من الجنة بسبب أنه أكل من الشجرة. رجل غل عباءة من المغانم، أخذ من المغانم عباءة قبل أن تصيبها المقاسم، ومات في قلب المعركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني رأيته يتقلب في النار في عباءة غلها. ده ذنب. دخلت امرأة للنار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يبقى لازم يكون عند الإنسان عزيمة، مش محتاج أن يحلف، وإنما يعلم يقينا أن الذنب يبعد عن الله سبحانه وتعالى فيبادر إلى الإقلاع عنه. وكما يقولون إذا كنت في أمر فكن ذا عزيمة فإن فساد الأمر أن تتردد، وعليك أن تبتعد عن الأماكن والأسباب التي تدفعك إلى فعل هذه المعصية، وتصاحب أهل الخير، ويعني دائما تكون موجودا في أماكن الطاعة. إن شاء الله ربنا يتوب علينا جميعا توبة نصوحة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم.
تفضل يا أخي.
لو سمحت على شيخ، عندي سؤال يعني.
تفضل.
يعني رميت يمين طلاق على زوجتي.
ايوه.
قلت لها انت طارق، وبعد كده اكتشفت ان هي كانت حائض.
ايوه.
بس يعني فانا عايز اعرف بس يمين الطلاق دوت واقع ولا
حاضر. حاجة اجيبه حضرتك.
شكرا.
عليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اخترانيا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
ايوه فضيله الشيخ، بقول لحضرتك هو يعني ايه حكم ان واحده مثلا خبت على جوزها حاجات كتير يعني ومش قادره ان هي تقولها له، بس بعد كده هو يعني حست ان هي من جواها متضايقه ونفسها ان هي تقول له حاجه زي كده؟ هو
يعني خدت حاجات من وراها فلوس؟
لا ما خدتش.
إيه؟
لا حصلت مواقف يعني مثلا بتروح عند مامتها مثلا من غير ما تقول له، مثلا قال لها ما تعمليش كده وعملت برضه من وراه حاجه زي كده، هوت يعني ايه حكمها يعني؟
طيب
حضرتك وبعدين كذبت عليه كتير.
كذبت كتير. طيب ماشي.
طب وحاجه تانية فضلت الشيخ معلش.
ايوه
يعني الحاجه مثلا هل احنا الحاجه اللي احنا حبيناها في دنيتنا دي هتتعرض في الاخره برضه قدام الناس وقدام يعني
اللي هي ايه الحاجات ايه الحاجات اللي احنا اللي ايه
يعني الحاجه مثلا انا خبيتها على جوزي دي؟
ايوه
ممكن يوم القيامه تتعرض مثلا ليه ان انا خبيت حاجه زي كده عليه؟
حاضر ماشي
ماشي شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. بعد اتصال اخر. السلام عليكم. مؤيمن.
الو السلام عليكم.
اتفضلي.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الحمد لله فضل من الله نعم.
لو سمحت عندي سؤالين. هو السائل اللي بينزل من المراه في غير ايام الحيض سائل ابيض،
ايوه،
هل يفسد الوضوء ام لا؟
حاضر ماشي.
السؤال الثاني، لو سمحت حضرتك يعني بعد العادة الشهرية أو الحيض هل يجب علي الاغتسال قبل مجامعة الزوج أم لا؟
حاضر ماشي.
شكرا.
بارك الله.
شكرا جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل
أنا
فضل
صادق من أخلوي.
نعم أهلا بك.
أيوه.
نوطي صوت التلفزيون بعد إذنك وتكلمني
تليفون. والله أنا أخوي توفى وساب هدوم يعني ساب هدوم والهدوم دي ما قدرتش أشوفها في السعر. اديني حل أعمل إيه؟
ده حد توفي وترك ملابس؟
أيوه.
طيب.
فقدرت أن احنا نشوفها في السعر. أعمل إيه في دي؟
طيب حاضر. مع صال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
يا سيادة الشيخ بس كنت عايز اسالك، انا زوجي مره قال لي طب طالب لو كلمتي مامتك تاني بعد كده رجع قال لي لا انا كنت متضايق وكلميها عادي، فعايز اعرف دلوقتي اكلمها ولا لا؟
طيب حاضر.
وايه الكفاره ولا ايه؟ بس عايز اعرف.
حاضر ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طيب جاوب على كده. الاخ اللي بيقول السؤال التاني بتاعه اللي هو كان في مواصله وأسقط أو سقط المحمول من جاره الذي كان إلى جواري فهو سكت عليه وراح واخده وبعد كده راح باعه وإيه وتصرف في ثمنه إنه تصدق بيه، كان من الممكن يقول له يا أخي لو سمحت كذا تليفونك وقع، فهو الشيطان ضحك عليه وخلاه خد المحمول وبعد كده مش مثلا يرجع لنفسه ويتصل بهذا الأخ ويعيد إليه المحمول مرة تانية، سكت على كده عدة أيام ثم بعد ذلك رجع إلى صوابه فباع المحمول وتصدق بثمنه كاملا. طبعا يعني هذا تصرف خاطئ في بدايته، ويعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله عز وجل وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى به إليه. لو أنت اللي وقع منك المحمول كنت تتمنى إيه؟ ولو ضحك عليك الشيطان ورحت بيتك يا أخي اتصل بيه قول له معلش أنا لقيت التليفون ده، اتفضل تعالى خده أجيبه لك فين. من شروط التوبة يا إخوانا رد المظالم إلى أهلها، من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها. فأنت الآن ما ردتش المظلمة إلى أهلها، يجب عليك أن ترد ما أخذت إلى صاحبه. طب انت ما عملتش كده وانما رحت بعته وتصدقت بثمنه زي ما بتقول، طبعا يعني هذا يعني بيخفف من المسألة شوية، لكن الصح اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى علشان اتوب توبة نصوحة لابد وان اقلع عن الذنب في الحال واندم على ما حدث واعزم على الا اعود وارد المظلمة الى اهلها، ارد المظلمة الى اهلها. امتى بقى يمكن ان اتصدق زي ما عملت كده؟ لو أنا لم أستطع الوصول إلى صاحب هذه الحاجة، خلاص عدم الاتصال به ومش قادر خالص، لكن كان في إمكاني من خلال أي رقم أتصل به أقول له لو سمحت الرقم التلفون ده معايا اتفضل حضرتك تعالى خده، كان ممكن هذا. فلذلك إحنا بنحذر إخواننا ونقول لهم كده إياك وما يعتذر منه، شوف أنت إيه الصح، وقبل ما تعمل أي خطوة اسأل، اسأل لدينك. ها يعني لو أنا مريض بسأل عن أحسن دكتور في التخصص اللي أنا محتاجه واروح له من باب أولى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون عشان ما أعملش حاجة ويبقى فيها خطأ. على كل حال أما وقد حدث ما حدث فاستغفر الله وتوب إليه وادع كتير لصاحب هذه الحاجة لعل الله سبحانه وتعالى يجبر هذا القصور. الأخ اللي بيقول إن زوجته توفيت ولي ولدين وبنت وخالته تدخلت في الموضوع وقالت لهم لو أبوكوا عايز يتجوز يوم يكتب لكوا البيت باسمكوا وكفاية اللي هتيجي يبقى ليها يدوب المعاش. إخواننا يعني ينبغي أن يكون هناك موضوعية في التعامل. رجل توفيت زوجته ويريد أن يتزوج ليعصم نفسه وليجد في بيته وليجد في بيته من تخدمه، ما هو الخطأ أو الذنب في مثل هذه الحالة؟ ما هو الخطأ؟ ثم من أقوال سيدنا عبد الله بن مسعود في بعض أقوال له أو لغيره إنه عندما توفيت زوجته تزوج في نفس اليوم وقال أخشى أن ألقى الله تعالى وأنا عزب. فالعصمة وحفظ الإنسان لنفسه من الفتنة يقتضي منه أن يبادر، بمجرد أن تموت زوجته ولا يجد يبقى يقوم يتزوج، وهذا لا عيب فيه، ده راجل لا هيزني ولا هيفجر، ده بيقول هتزوج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أولاده ما شاء الله اللي 30 واللي 27 وبتاع يعني كبروا خلاص شابوا يعني زي ما بقولوا كده عن الطوق، يعني ناس مش أطفال صغيرين هتأتي امرأة أب تسيء إليهم، لا. فبالتالي الزواج في مثل هذه الحالة يعني لا يعيب الرجل في شيء وإنما هو حق له. ويبقى بعد كده بقى النقطة اللي بتثيرها دي، أنت صاحب القرار، أنت صاحب القرار، أنت الراجل اللي البيت باسمك ويجب عليك أن تتخذ موقفا فيه عدل. هذه الزوجة التي ستأتي، الزوجة اللي هتيجي دي، لها حق، شأنها كشأن حتى ده يا أخي لو واحد عقد على امرأة، خد بالك، عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم مات فلها في الميراث، فلها في الميراث وعقد عليها ولم يدخل بها، فأنا عايز الحاجة اللي أنا أملكها أروح أديها لأولادي، ولو احتجت منها شيء لعلاجي ولا لعلاج مرات اللي هتجوزها ولا أي شيء أقول لهم بعد إذنكم ها يا ريت تدوني مش عارف إيه. لا، ما يكتب أحد في حياته لأولاده شيئا، وإنما يبقى كل شيء باسمه هو، وبعدين بعد الواحد بعد عمر طويل محدش عارف فيه اللي يموت قبل التاني، ساعتها في فريضة من الله وصية من الله تلك حدود الله، كل واحد ياخد حقه بما يرضي الله تبارك وتعالى. فالمسألة تحتاج إلى أن تكون صاحب قرار، ولا خالتهم ولا جدتهم ولا قريبتهم يتدخل في حياتك من قريب أو من بعيد، واتخذ قرارك بنفسك بحكمة، وأسأل الله تعالى أن يعينك على السداد والصواب. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي سؤالك.
جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ.
جميعا يا رب.
حضرتك أنا دم الحد يجي عندي لمدة 6 أيام الفترة بتاعته. يعني أنا بغتسل بعد 6 أيام وبعد كده بينقطع لمدة 2 يومين وبعد كده بيرجع دم بسيط كده بيجي لي لمدة يوم أو يوم بليلة، دم بسيط جدا يعني او متقطع يعني يكاد يكون مش دم مش زي دم الحيض يعني. فالسؤال هنا حضرتك ايه حكم الفتره اللي بين الدمين؟ يعني في هنا من صلاه ومن صيام ومن عفوا اتيان الزوج لزوجته ومن قيام الليل طبعا، وفي طبعا غسل ممكن ان لازم او لازم ان انا اعمله مره تانية ولا مفيش مشكله يعني ان انا اختار
ده على طول كده ولا احيانا ولا ايه؟
ده على طول يا فضيلة الشيخ حضرتك عشان
طب السؤال يعني هل انت تستعملي عازل او وسيله؟
لا، هي الوسيله المستخدمه الوسيله حضرتك اللولب يعني.
طب هو اللولب هو اللي بيعمل التفريق للدم بالشكل ده.
فغصب عني وما بقدرش طبعا اغيره يعني. فحضرتك يا ريت تفيدني في الموضوع. ربنا يكرمك. جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل سؤالك. نقط الصوت بعد اذنك. نقط الصوت. معنا اتصال. السلام عليكم. اخ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
الله يخليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
صوت التلفزيون بعد اذنك.
ابشر.
السلام عليكم. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما حكم شيخ الخطيب حينما يترك خطيبته؟ هل الشفقه من حقه ولا من حقها؟
خاطب ولا عاقد؟
لا خاطب. ايش بدون اي اسباب؟ بدون اي اسباب
الخاطب. انت بتتكلم على الشبكه؟
ايوه الشبكه. يعني دلوقتي واحد خاطب واحده وجاب لها ذهب، ودلوقتي هيتركها بدون اي اسباب، هل الشفقه من حقها هي ولا من حقه هو؟
طب حاضر حاضر ماشي حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل سؤالك.
الشيخ طلعت.
ان شاء الله.
حضرتك هو معذرة يعني انا ما كنتش عايز اقدم سؤال، ولكن كنت عايز اقدم اقتراح.
ايوه.
بالنسبة حضرتك للموضوع الانفلات الامني.
ايوه.
بالنسبة للشرطة، طالما الاماكن اللي هي مش عارفة تقوم بواجبها فيه، ممكن نعمل لجان شعبية مع اشتراك مع الشرطة، بحيث ان اللجان الشعبية دي تساعد الشرطة في عمل في القيام بعملها، لان طبعا الناس في عدم ثقة بين الناس والشرطة. فلو حطينا مع الشرطة لجان شعبية من الناس اللي هي في بعض الأماكن طبعا اللي هي اللي فيها انفلات أمني يعني.
أيوة أيوة واضح السؤال.
حضرتك يا ريت حضرتك الاقتراح ده نعرضه على الشيخ محمد حسان، أو لأنه طبعا مش قادر أتصل بالشيخ محمد.
حاضر.
بسبب الضغط الشديد اللي عليه يعني.
حاضر ماشي.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا.
ربنا يبارك فيكم.
الله يبارك.
مع اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة نعم.
ايوه مع حضرتك.
ايوه اتفضلي سؤالك.
الو.
وقت صوت التلفزيون.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ايوه يا سيدنا. ايوه شيخ طلعت.
اتفضلي سؤالك.
يعني انا زوجي عرف واحده. عرف واحده من 4 سنين.
ايوه.
وطبعا كانت تجيب له اكل وشرب وعلاقه قبل الجواز.
السؤال على ايه؟ السؤال على ايه؟
البيت منهار لان معايا بنتي تعبانه عندها السكر.
السؤال على ايه؟
السؤال دلوقتي يعني ان الزوج دوت بقى يسيب دين وبقى ينفعل وبقى يقول هسيب البيت.
هو تزوج. هو على السؤال بس. هو تزوج.
هو اتجوز اثناء ما بنته كانت مريضه.
هو تزوج بيها. هو تزوجها.
تزوج بيها.
تزوج بيها.
ايوه.
طب سؤالك على ايه بقى؟
اتجوز بيها. ايوه.
سؤالك على ايه؟
العلاقه اللي هي قبل الجواز، وان هي اللي جابت له العفش وهي اللي جابت له كل حاجه وهي اللي بتدفع الايجار.
السؤال على ايه؟ السؤال على ايه؟
ما هو السؤال انا عايز اعرف، هي الانسانه دي كويسه؟ انسانه كده ظلمت بيتي وظلمت اولادي.
طيب حاضر.
وبعدين انا دلوقتي البيت منهار كله والاولاد منهارين، وعايز اعرف يعني الحكم الشرعي فيها وفي جوزي.
طيب حاضر.
وعايز رقم حضرتك يا شيخنا.
شوف بقى مع الكنترول. ايوه مين حد سنه ثاني؟ مع الصلاة اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه يا شيخ.
اتفضل.
يا شيخ
ما صوت التلفزيون.
ايوه يا شيخ.
قول سؤالك.
ما لك انا بالنسبه لي انا رجلي وجعاني وقعدت في كشك. فانا لبست سجاير. واسمع الاذان انقل لحد الجامع اصلي العصر واجي مثلا او المغرب، وفي ناس عماله في الحته اللي انا قاعد فيها الرياض دي عاملين دعوه ما يقول ما ينفعلكش صلاه ان انت تبدا سجاير، والكشف ده على حته زي ميدان كده اكتر بيعي هو السجاير. فانا كده بروح على بلحق العصر جماعه او ما الحقوش، فانا متعقد كده مش عارف انا اعملها بالظبط، هل الصلاه دي ينفع لي ولا ما ينفعليش؟
طيب حاضر،
ولا مش عارف اعملها بالظبط اصلا.
حاضر ماشي. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
ايوه يا دكتور.
اتفضلي سؤالك.
بعد اذن حضرتك انا متقدم لعريس.
نعم.
هو بيقول ان هو طلق زوجته 3 مرات.
ايوه.
وعارف ان هو مش هيقدر يرضها.
ايوه.
بس الاسبوع اللي فات يوم الجمعه راح دار الافتاء، ودار الافتاء قال له ممكن ترجعها. ازاي بقى؟ يعني انا عايزه بس اعرف ان دار الافتاء اكتر من مره، يعني اسمع ان هم بيقولوا حاجات يعني تكون مش صحيحه.
لا لا ما تظلميش الناس، يعني ممكن يكونوا سمعوا منه وعرفوا انه في مره منهم كان طلاق معلق او كان مثلا حلفان لم يكن ما اقدرش اقول ايه، قلت مش انا ولا انت اللي مش هينفع ان انا اقول ايه، اقول دار الافتاء بتقول حاجات غير صحيحه، ده كلام كبير يعني شويه. يلا سامع معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
لو سمحت يا شيخ ممكن اسال سؤال؟
اتفضلي.
دلوقتي جوزي حلف عليا بالطلاق، قال لي عليا الطلاق بالثلاثه، طلق بالثلاثه لو مسكت مصاريف البيت تاني.
طيب.
وتحرمي عليا زي ام واختي لو مسكت مصاريف البيت تاني، يعني حلف حلفانات كتيره قوي. فدلوقتي يعني حصل في الامور، يعني ممكن هو يكون بره بيت بره، فممكن امسك مصاريف البيت تاني، فده حكمه ايه؟
طيب. تاني كفايه كده قوي. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ناخد الحلقه كلها اتصالات. نعم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل.
مرحبا شيخ.
اهلا بيك
يا شيخ. انا قبل كده سالتك من سؤال وقلت لك كسر، لكن في تداخلات بسيطه عايز اتاكد منها بس.
اللي هي ايه؟
انا كان شغال مع جماعه وحلفت قلت لهم لو اشتغلت معاكم عايز لو اشتغلت معاكم زوجتي تكون طالب.
النهارده ايه؟ النهارده ايه الحكايه؟ كله طلاق طلاق، مش هينفع كده.
سيئت الله الحياه كده وسيبتهم. بعد فتره احتاجوني قالوا لي تعال اشتغل معنا. فيهم واحد قال لي هذه تعتبر طلقه، قول لزوجتك مرجوعه في عصمتي تعال اشتغل. قلت لها مرجوعه في عصمتي واشتغلت. عايز اعرف هل كان في طلاق؟ واذا ما في هل الكلام اللي انا قلته ده ياثر ولا ما ياثر؟
حاضر ماشي ماشي.
وانا كنت انه قصدي امتنع بس ما قصدي هنا.
كنت ايه؟ كنت ناوي ايه؟
قصدي امتنع بس منه وما قصدي كان في طلاق.
طيب حاضر ماشي.
طيب.
معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سؤالك يا
ست. عايزه نسال سؤال لو سمحت تسمعني للاخر.
ايوه.
انا عندي جوز سيبني لي 4 سنين في الخارج. طلبت منه انه يرجع رفض. ولما عنقول الام وقول لابنك يرجع قاعده تقول علي كلام مش مظبوط ان انا في حاجه غلط وعايزني استخبى فيه وقالوا علي كلام مش مظبوط. فانا دلوقتي سبت لهم البيت ومشيت. هل انا عملت خطا وارتكبت ذنب لاني سبت البيت من غير ما نقول ان انا مشيت ولا هو ده الصح؟
حاضر ماشي. جاوب بقى. بس قوي انا كده مش هلحق اعمل حاجه. طيب بالنسبه للرجل الذي طلق امراته ثم اكتشف انها كانت حائضا، هل الطلاق يقع في الحيض ام لا يقع؟ الطلاق يقع في الحيض، وان سمي طلاقا بدعيا يعني هو من حيث الطلاق في الحيض يسمى طلاق بدعي، لكن مع ذلك يقع بدليل إن النبي عليه الصلاة والسلام حدث في عهده أن طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر مره فليراجعها، مره فليراجعها. العلماء يقولون فليراجعها، هيراجعها من إيه؟ من أين له أو يعني بأي شيء، من أي شيء سيراجعها لو لم يكن الطلاق قد وقع؟ لو لم يكن في طلاق قد وقع. وعلى ذلك الطلاق في الحيض يرتكب صاحبه ذنبا وإثما ووزرا ويقع ويسمى طلاقا بدعيا. بالنسبة للأخت اللي بتقول إنها يعني بتعامل زوجها بأشياء مش طيبة، تكذب عليه، تخرج من غير إذنه وما إلى ذلك، الكلام ده كلام كبير قوي، كلام كبير جدا، وما ينفعش في ظل الحياة الزوجية التي يبتغي فيها كل طرف أن يكون سببا لدخول الآخر الجنة. إحنا بنقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المرء بعد تقوى الله عز وجل خير له من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها أطعت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فلا يحل الامرأة أن تخرج من بيت زوجها من غير إذنه، لا يحل هذا، وكنا تكذب عليه هذا لا يجوز شرعا. الكذب عامة لا يجوز مع الناس، فكيف يمكن أن تستقيم حياة زوجية مستقرة، حياة يرجى لها مرضات الله سبحانه وتعالى، ويكون فيها كذب ما بين الزوجين؟ كيف يمكن هذا؟ وبتخبي عليه حاجات وتداري عليه حاجات ومش عارف ايه، ها ده لا يجوز. الحياة الزوجية لابد أن يكون فيها الشفافية، فيها المصارحة، فيها الصدق، فيها التعامل بمعروف. ها لو إني أخوك مراته تعمل معاه كده، هل أنت ترضي إن ابنك أو أخوك مراته تتعامل معاه بهذا الأسلوب؟ طبعا هتقولي لا، يبقى اعتبري نفسك قدوة وأسوة. لا يجوز، لا يجوز لامرأة تتعامل مع زوج بهذه الطريقة، وعليها أن تتسامح معه، دايما تقول له سامحني سامحني، وتطلب رضاه، وتسعى إلى أن يكون عنها راضيا في الدنيا. فإن الحديث يعلمنا: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحتة بقى إنه هل الناس هتعرف يوم القيامة اللي حصل مني؟ والله اقرأ القرآن الكريم: يوم تبلى السرائر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. خطيرة جدا ان واحد يتهاون لحد ما يجي يوم القيامة، ها كما قال ربنا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالمسألة خطيرة، إلا إذا تبنا وأصلحنا حالنا مع ربنا وبقينا كويسين وأحسننا فيما بقي، فإن الله تعالى يطلعنا على هذه الذنوب ويقول لنا: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أهم حاجة التوبة، وإن احنا نصلح فيما بقي ليغفر الله لنا تعالى ما مضى وما بقي. السائل اللي بينزل من المرأة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ نعم ينقض الوضوء، كل ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر ينقض الوضوء. والخلاف إنما هو هل هذا السائل الذي يخرج من غير المثانة، يعني مش بول، مش من جنس البول النجس، لا يخرج مثلا من الرحم، من المهبل، من هذه الأجزاء، هل يعد طاهرا أم نجسا؟ يعني هل يشترط أو يفرض على المرأة إنها تغسل ما أصاب ثيابها من هذا الماء أم لا يجب؟ هو ده الخلاف على المسألة دي. لكن ما خرج من السبيلين على أي هيئة كانت، دما، بولا، إفرازات، أي شيء، ينقض الوضوء، وعلى المرأة أن تتوضأ لكل صلاة. مسألة إن المرأة الحائض إذا أراد زوجها أن يجامعها، فهل يشترط الاغتسال أم يمكن له أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ والله الآية بتقول: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. شوفوا الآية بتقول فإذا تطهرنا، تطهرنا، تطهرنا دي بتدي معنى إن أنا ليا دخل في الموضوع، إن أنا بروح أتطهر، بروح أتطهر. فالتاء هنا تدل على الطلب، ولذلك لابد من الاغتسال من الحيض، وبعد كده إذا حدث لقاء بين الرجل وامرأته يبقى له اغتسال آخر خلاف اغتسال الحيض. اللي مات وترك ثيابا، الذي مات وترك ثيابا ماذا يصنع في ملابسه؟ هذه الملابس تصبح إرثا لأصحاب الحقوق من بعده، كل من له نصيب ربع تلت نص تركة كاملة توزع هذه الملابس على الورثة، بحيث ان هم يتفقوا مع بعض هنعمل فيها ايه، هنعمل فيها ايه، اما ان توزع عليهم واما ان يتصدقوا بها واما، لكن ما نعملش زي واحدة كانت بتقول من كم من مرة سابقة تقول انا حطاها معلقاها في الدولاب ودايما ابصلها وكلام زي كده. لا، احنا مش بتوع الكلام ده، نحن لا نعدم الانتفاع بهذه الملابس لأي إنسان يلبسها، ولتكن صدقة سيدي على هذا الميت، صدقة على روحي بإذن الورثة. أما المالك لهذه الملابس الآن هم الورثة. اللي بيحلف حلفا معلقا، لو كلمتي فلانة يبقى أنت طالق، لو خرجتي من البيت يبقى أنت طالق، لو مش عارف إيه، إذا كان الأمر للتهديد والوعيد وليس المقصد الطلاق حقيقة سيعد ذلك كأنه يمين يكفر عنه بإطعام 10 مساكين. إذا لم يكن القصد هو الإيه، إذا لم يكن القصد هو الطلاق، إذا لم يكن القصد هو الطلاق وإنما القصد التهديد والحث على فعل شيء أو تركه، حينئذ نكفر عن يميننا ونسأل الله الهداية. مسألة انقطاع دم الحيض لمدة يومين ورجوعه تاني، خدوا بالكم أنه أقل الطهر 15 يوم، أقل مدة للطهر 15 يوما. ما ينفعش طهر يبقى يومين اتنين، ما ينفعش طهر يومين اتنين، ما ينفعش. وبالتالي هذه الوسائل التي تستعمل بتعمل عملية تفريق للدم ونزوله في مدة أطول من المدة المعتادة، فارجع بقى لطبيبة أمراض النساء بحيث تقول لك الدم اللي بينزل ده بالضبط هل هو ملحق بالحيض محتبس ينزل بعد كده، ولا ده حاجة خلاف اللي بينزل في الأول. إذا قلنا أن الدم الأول دم الحيض، طب الدم ده يعتبر إيه؟ هل هو من دم الحيض أيضا أم دم له صفة أخرى؟ ارجع لطبيبة أمراض النساء. الشبكة إذا قدمها الخاطب إلى مخطوبته ثم حدث خلاف، المعتاد أن الشبكة تقدم للمخطوبة بقصد الزواج منها، يعني هي مرتبطة بالزواج، مرتبطة بالزواج، إذا تم الزواج هي جزء من المهر، وإذا لم يتم الزواج تعود إلى الخاطب، لأن الخطبة وعد بالزواج، وعد إما أن يتم أو لا يتم، ومن الممكن أن يترك الزوج أو تترك الزوجة. فالشبكة في عرفنا وفيما نحن فيه تعتبر جزء من المهر، فإذا لم يتم الزواج تعود مرة أخرى إلى الخطب. الأخ اللي بيقترح إن احنا نعين على ضبط الأمن بوجود اللجان الشعبية التي تقوم بحراسة الأمن إلى جوار الشرطة، التي نحتاج إلى فترة حتى يعني نبدأ التعامل مرة أخرى بشكل طبيعي. طبعا هو اقتراح في محله، وبخاصة إنه في ناس استغلت الظروف وروعت الآمنين، مش في كل الأماكن يعني، إنما حتى لو حدث هذا، أنا ملاحظ ده، ما أعرفش اتفقوا معايا ولا لأ، ملاحظ إنه كم المشكلات اللي كنا بنقرأ على الجرايد وبنسمع حادثة هنا وحادثة هنا وفي هذا، بدأت تخف يعني مع عدم وجود الشرطة. الحمد لله رب العالمين، أمور كثيرة رغم عدم وجود رجال شرطة في أماكن متعددة، رغم ذلك الأمور هادية. ليس معنى هذا أنه في ناس ما استغلتش الوضع ده، وناس وجدت الفراغ الأمني فبدأت تنطلق على حل شعرها. وارد هذا وموجود هذا، ومن الممكن جدا تجده في بعض المناطق، وبالتالي أن تتكون اللجان الشعبية التي سبق وأن تكونت في أيام الثورة عندما انفلت الأمن كلية وخرج البلطجية يروعون الآمنين. الناس حرست بيوتها بنفسها وحاولت أن تحافظ على أمنها بنفسها ومنعوا أي تعدي من هنا أو من هناك. لكن طبعا الأهالي مش هتقوم بنفس الدور اللي بيقوم به رجل الأمن، فما إن انقشعت ظلمة المسألة وبدأ الناس يستشعروا الأمان في بيوتهم رجعت الأمور إلى ما كانت عليه مرة ثانية. ممكن بس ناس تستغل هذا الوضع وتبدأ تروح الأمنين مرة أخرى. سنعرض هذا الاقتراح وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني يجد له صدى من خلال هذه الشاشة المباركة. الست اللي بتقول إن واحد زوجها عرف واحدة من 4 سنين وكان مش عارف بيصرف عليها وكان بيجيب له أكل وكان مش عارف إيه وبعدين تزوج بها، فأنا لا أستبعد إن هو متزوج بها من 4 سنين لكن ما عرفكيش. إحنا عندنا في المجتمع بتاعنا، المجتمع بتاعنا مجتمع بيرفض مبدأ الزوجة التانية وبيعتبر ده جريمة في حق الزوجة الأولى وخيانة وشيء من عدم الوفاء وما إلى ذلك. فربما وأنا أحسن الظن بأي إنسان، أحسن الظن بأي إنسان بمعنى أنه ممكن ما حاولش يصدم زوجته في البداية وقول لها أنا اتجوزت فأخفى علي هذا الأمر فهي تصورت أن الأمر كان علاقة خارج نطاق الزوجية، علاقة غير طيبة، علاقة محرمة. هي قد تتصور هذا نتيجة أنها علمت بزواجه منها. أنا اللي أنا بطلبه حافظ على بيتك، حافظ على أولادك، وكوني عونا لابنتك المريضة، وأبوها ينبغي أن يشاركك في تحمل هذه الهموم. لكن اللي نطلبه أن يكون في عدل، وده اللي الطلب بيه وده اللي تحرص عليه، أن يكون هناك عدل في القسمة ما بينك وما بين الزوجة الثانية. لكن أن يسول الشيطان لواحدة تقول نكري عليه حياته لحد ما إيه ما يطلقها أو لحد ما يطلقك أنت، هذا مما لا يرضي الله تبارك وتعالى. نحن نطالب بالعدل، القسمة بالمعروف والعشرة بالمعروف للبيتين، وطالما في حلال نسأل الله تعالى الهداية للجميع، والله أعلم. بالنسبة للأخ اللي فاتح كشك وبيعتمد اعتمادا كليا على بيع السجاير، أولا بيع السجاير حرام لا يجوز. تراجل بتدور على أكل حلال، بتدور على لقمة تبني بها بيتا من حلال وتطعم بها جسدا من حلال وتداوي بها مريضا من حلال، بيع السجاير لا يجوز. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والسجائر إثم وعدوان، إثم وعدوان، لأنها تدمر الجسد والصحة وتدمر المال وتجعل الإنسان ينفقه في غير ما أحل الله تبارك وتعالى. فينبغي علي إذا ما رأيت إنسانا يتعاطى هذه السجائر أن أنهاه عنها وأحذره منها وأبين له سوء عاقبتها، مش إن أنا أقول له خد وهات كمان فلوس اشتري، ده لا يجوز. وبالتالي ربنا يعينك وتوسع يعني نشاطك شوية حيث تجيب أي حاجات تانية تغطي حاجتك من المصروف، وقليل يبارك لك فيه خير من كثير يطغيك، والله تعالى أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك.
الشيخ طلعت معايا؟
ان شاء الله. نوطي صوت التلفزيون بعد اذنك.
ما سمعت الشيخ طلعت. احنا ولدنا توفى يعني شهر رجب كده. فاخوي يعني ابتدى من بعدها 3 شهور 4 شهور يدور على عريسها.
نوطي صوت التلفزيون عشان ما يبقاش فيه صدى.
أخوي الكبير هتوع... أخوي الكبير زعج معاه وعمل مشكلة أن لسه أبوك لسه ما حولش على يعني كمل سنة.
أيوة طيب. ايه السؤال على ايه؟
وسؤال ثاني لو سمحت يا شيخ، ان انا كنت مخطوبة.
ايوه برضو صوت التلفزيون عالي برضو. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل سؤالك
شيخ دكتور.
ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله خيرا، اريد ان اسالك سؤالا.
تفضل سؤالك.
لقد تشاجرت مع زوجتي شجارا عنيفا، فقلت لها انت طالق طالق طالق، وكنت فعلا ناويا الطلاق. بعد ذلك رجعت الى البلده التي اعيش فيها، فبدأ الناس يسألونني عن زوجتي في أين هي، فقلت أجيب لهم لقد طلقتها، وفعلا ناويا كنت ناويا الطلاق.
طيب
بعد ذلك اجتمعت مع أبي فقال لي بأن كل ما فعلته يعتبر طلقة واحدة ومسموح لي أن أراجعها. فذهبت فسافرت إلى المدينة التي تعيش فيها، فبدل أن أراجعها بدأت المشاكل من جديد، فطلقتها من جديد عند القاضي الآن طلاقا رجعيا حسب القانون المغربي.
طيب
الآن هل هذه الزوجة تعتبر طالقا أم لا؟
العدة انتهت ولا لا تزال؟
نعم
العدة انتهت أم لا تزال قائمة؟
لا لقد انتهت.
انتهت العدة؟
انتهت هذه 7 أشهر.
طيب ماشي. سؤالك على أي شيء بقى؟
هل هذه المرأة تعتبر طالقا محرمة علي أم لا؟
طيب اتصال اخر. السلام عليكم. طيب بالنسبه للي طلق 3 مرات وقال لمراته انت طالق، وفي مره ثانيه انت طالق، والاخت بقى بتقول ان يعني راحوا دار الافتاء وقالوا له مش عارف. هو في البدايه بتقول ان هو تقدم لها ليخطبها وقال لها ان انا مطلق مراتي 3 مرات. 3 مرات. اولا انصح لا داعي ان امرأة تتدخل في حياة اخرى. انت موافقة على ان يكون هذا زوجا لك، فلا داعي ان تبحثي عن ماضيه وهيراجع مراته ولا مش هيراجعها. انت اذا قبلتي ان تعود هذه المرأة اذا كان هناك إمكانية لرجوعها، هل تقبلي هذا الوضع أم لا تقبلي؟ ده أمر إيه؟ أمر ينبغي أن يكون في البداية. لكن إن أنا أقول ده هو قال أنا نطلق مرات 3 مرات عشان يراضيكي، وبعدين يروح يسأل في لجنة الفتوى يقولوا له ممكن تراجعها، وأنت بتقول أنا عارفة دكتور إدارة الفتوى بيقولوا أي كلام أو كلام غلط. طبعا ده اتهام لا نقبله، وبنحيل كثيرا من القضايا إلى دار الإفتاء، لأنه في عموم بلوى، في بلاوي مسيحة، معظمها 80-90% من الأسئلة بتتعلق بطلاق. زي النهاردة نص الأسئلة أو أكثر نص الأسئلة كلها طلاق، هم عندهم بالشكل ده، وبالتالي بيجدون للإنسان مخارج متعددة بحيث أنه عامة البلوى. ولو المسألة هتمشي بقى بدون إيجاد مخارج، ممكن تلاقي 3/4 الشعب ممكن يحصل فيه طلاقات. فيعني إذا قبلتي أن تكون هذه الزوجة في عصمته فاقبلي، وإذا لم تقبلي يبقى لا داعي أن أبحث عن تاريخ امرأة يعني ذهبت. نعم معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
والله إن أحبك في الله.
أحبكم الله الذي يحبون فيه.
والله بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
ربنا يتقبل.
جزاك وإياكم، وأقول يا بارك الأمة الإسلامية على رجوع قناة الرحمة الفضائية.
اللهم لك الحمد كله.
فضلت الشيخ بس عايز أسأل سؤال.
تفضل.
أنا دلوقتي معايا موضوع اللي أنا بكلم ناس والناس دي أعرفهم، بس هم أكبر مني.
أيوه.
33 سنة.
أيوه.
وممكن يكون في أقل مني 33 سنة. ماشي. أيوه. بس عايز أعرف هل يا ترى إيه الحكم؟ أنا أولا كفيف.
بتكلمهم في إيه؟
بكلمهم في موضوع الزواج.
بتكلم يعني سيدات عشان تتزوج بيهم بهن؟
لا هم لسه بنات بنوت.
طب وانت انت سنك 33؟
لا هي انا سني 23 سنة.
ايوه.
وهي 33 سنة بس. أيوه. هي تقول انا مش رافضة.
طيب.
حضرتك هتقول انا مش رافضة بس انا بصيت له بصيت لحاجة تانية. ايه هي؟
انا بص ان هي بتقول هتاخدني هتاخد واحد كفيف يعني ولا ايه الحكمه في كده؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، ما حكم الواحد لما يصلي صلاه الاستخاره؟ ما حكم صلاه الاستخاره؟
ايوه خلاص
يعني لا بصلي استخاره.
ايوه
فهل يا ترى الاستخاره دي لازم تصليها لوحديها ولا تصليها مع فرد؟
تصليها ايه، عاديه ولا فرد؟
اه
طب حاضر اقول لك. حاضر
شكرا.
عفوا بارك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. يلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه تفضلي.
اريد فقط ان اسال سؤال يا شيخ.
تفضلي.
عندي اختي كان لها نقود عند ام زوجها وطالبتها كثير بان تعيد لها نقودها ولكنها لم تفعل، فاخذت منها النقود دون ان تدري. لكي لا تحاسبها يوم القيامة بتلك النقود، فما الحكم في ذلك؟
طيب حاضر. أنا كده الميعاد خلص يا اخوانا. اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوه سؤالك.
أيوه يا سيدنا الشيخ.
اتفضلي سؤالك.
لو سمحت بس أنا كنت عايز أسأل لو في مظالم أو حاجة عندي لحد.
أيوه أيوة.
طيب وأنا قلت لهم سامحوني في المظالم دي، هل كده خلاص يبقى وقع علي الحساب ولا إيه؟
هو سامحوكي يعني؟ هل هم سامحوكي؟
أيوة هم قالوا لي أيوة إحنا مسامحينك.
في يعني يعرفونا أنت بتسمحيهم في إيه تحديدا؟
نعم.
أنت عندما قلت لهم سامحوني كانوا عارفين أنت بتسامحيهم في إيه؟ أو سامحوكي في إيه؟
أيوة. طيب. بس في ناس مش قادر أوصل لهم أو مش عارف أقول لهم سامحوني.
أيوة. طيب حاضر. طيب بالنسبة للأخت اللي قالت إن جوزها حلف عليها إنها ما تمسكش مصاريف البيت ودخل كمان تكون محرمة عليها زي أم أختي، أنا الحقيقة بقول في الكلام ده زي واحد بيجيب مجموعة خيوط ويروح ملعبكها كده، خدوا حلوا لي المشكله دي. طيب ادينا فرصه ان احنا نجاوبك على حاجه واحده، لكن دخل دي في دي، تكوني طالق بالثلاثه وتكوني محرمه على زي اختي وتكوني مش عارف ايه. انا ارى انه هذه الاخت مع زوجها زمان بقى الى لجنه الفتوى اللي بنقول عليها ويروح يحكوا اللي حصل بالظبط، لان كده مساله معقده شويه. اللي حلف بالطلاق انه ما هيروح الشغل الفلاني ويقول ان انا ما كانش قصدي الطلاق انما قصدي ان احمل نفسي على عدم الذهاب، كفر عن يمينك. ويا اخوانا لو سمحتوا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد اشرك، من حلف بغير الله فقد اشرك. لا يجوز الحلف بالطلاق صادقا كنت أو كاذبا، لا يجوز، هذه معصية. سيدنا عبد الله بن عمر يقول أن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بالله، لأن أحلف بالله كاذبا خير من أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك. فلا يجوز. كل الأسئلة كلها طلاق، مفيش في الدنيا مشاكل إلا الطلاق، مش ممكن. الزوج اللي بقى له 4 سنين ما جاش وبتقول له تعالى ومش عايز يجي، يمكنك ان تدخلي احدا للاصلاح فيما بينك وبينه، وان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ويتفقوا على خطه سواء، يا يرجع يا اما يعني تطلب الطلاق للضرر، وربنا سبحانه وتعالى لا يرضى لاحد الضرر، لا ضرر ولا ضرار. 4 سنين ده عمر كبير جدا، والواحد في عمره كام 4 سنين عشان يظل معلق كده وديكها تعالى لا مش جاي؟ ده ما ينفعش، لابد من ان يتدخل احد ذو قيمه وذو قدر في عائلتك ويتكلم مع ذو قيمة وذي قدر في عائلته ويبدأوا يلموا الموضوع، يا باستمرار العيشة بالمعروف يا الفراق بالمعروف، والله أعلم. الأخت تقول إن والدها توفي له الآن يعني بتاع 5-6 شهور، فأخوها عايز يتجوز، فبقول له أنت كده غلطان لأنك أنت أبوك لسه ما أتم السنة. ومين اللي قال إنه لابد وأن يمضي على وفاة الشخص سنة كاملة عشان ابنه يتجوز ولا بنته تتجوز ولا ما. مين اللي قال الكلام ده؟ لا عزاء بعد 3 أيام فقط لا غير، هي دي اللي احنا نبدي فيها حزننا وتأثرنا وبعد كده نبشر حياتنا بصورة طبيعية. فلا يعد من قبيل الإساءة إلى الوالد إن ابنه يروح يتجوز بعد وفاة أبوه 4-5 شهور، ما فيش فيها أي حاجة نهائيا ولا يعد ذلك إساءة إليه. اللي قال لمراته أنت طالق 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 وبعد كده رجعها تاني فالمشاكل جت فراح طلقها مرة تانية في المحكمة، هذه هاتان طلقتان، الطلقة الأولى اللي أنت رجعتها منها اللي هم 3 مرات في مجلس واحد دي طلقة، وبعد كده اللي عند المحكمة واللي عند القاضي بتعد طلقة أخرى، يبقى دول 2. بس طالما انتهت العدة، العدة انتهت بتقول بقى لها 7 شهور دلوقتي مطلقة، هذه المرأة إذا أريد رجوعها مرة ثانية فلابد من عقد جديد ومهر جديد، لابد من عقد جديد ومهر جديد على ما مضى من الطلقات، يعني اللي اتحسبوا 2 اللي قبل كده برضو محسوبين في ذمتك. مسألة إن الأخ الكفيف اللي سنه 23 وبيكلم بعض الأخوات اللي عندهم 33 سنة لا بأس، يعني إذا قبلت المرأة، إنما الزواج عن تراض، فإذا قبلت فبها ونعمت، لا يمنع الزواج إن يكون المرأة أكبر سنا شوية أو أن يكون الزوج أقل سنا شوية، ما فيش مشكلة إن شاء الله وربنا ييسر وتمضي الأمور على خير. والاستخارة 2 ركعة، أي 2 ركعة حتى لو نية سنة الظهر أو العصر أو نافلة سنة وضوء أو تحية المسجد أو لا نية لها إلا الاستخارة، يعني يمكن أن أصلي 2 ركعة من أي نافلة كانت، وبعد الاستخارة أدعو الدعاء الذي ورد، وإذا يسر الله تبارك وتعالى فهو الخير، وإذا تعقد الموضوع أو تعسر فيبقى ننصرف. حتة إن واحدة كان ليها نقود عند أم زوجها بتطلب الفلوس مش عايز يديها لها، تطلب الفلوس مش عايز يديها لها، لو كان في عسرة، لو كان في عسرة وفي ظروف اضطرارية يبقى ربنا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. لو كان في عسرة وكان في ضيق، عسرة وضيق، يبقى نصبر لحد ما ربنا يسر بهذا الشكل، هذا هو المطلوب. أما إن كانت المسألة قد وصلت لحد الإنكار وعملية بقى يعني لا مالكيش عندنا حاجة، لو كده أرجو إن يكون في اللي حصل ده ما فيش فيه حاجة. الحاجة الأخيرة، الأخت اللي بتقول لها مظالم لناس عندها مظالم فاستسمحتهم في مظالمهم فسامحوها، طالما سامحوا في مظالمهم خلاص ناس تنازلوا عن حقوقهم، لا عن ضغط ولا عن إكراه ولا بسيف حياء، وإنما بالفعل برضا وطمأنينة وبحب وطلبا لمغفرة الله وعفوه، وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فأنت لما استسمحتهم قالوا لك سامحناكي خلاص، واجتهدي أن تجد الآخرين حتى تصلي إليهم، وإلا فأكثري من الدعاء لهم، أكثري من الدعاء لهم لعل الله تعالى أن يغفر لك ما بقي من ذنبك. هذا ما تيسر من إجابات حول أسئلة إخواننا أخواتنا الذين اتصلوا بنا في هذا اليوم، ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا بكم في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحي